أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة والأخيرة من بحث كتاب كامل الزيارات في تعداد مشايخ ابن قولوي والتحقيق في عددهم وتمييز المشترك منهم بناء على القول الأول، وهو وثاقة جميع المشايخ الواردين في كتاب كامل الزيارات من مباشرين وغير مباشرين لابن قولوي، يكون مجموع الرواة الواردين في كامل الزيارة هو 388 راوين. وأما بناء على أن بناء على القول الثاني وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لابن قولوي، فإن الصحيح أن مشايخه في كامل الزيارات عددهم 30 رجلا، وإن نص المحدث الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل الجزء الثالث صفحة 522 على أن عددهم 31 رجلا، لكن الصحيح كما سيتضح أن عدد مشايخ ابن قولوي المباشرين هو 30 رجلا، لأنه يوجد اختلاف في المقدار الزائد على هذا العدد، وهناك دعوى اشتراك وتعدد بالنسبة إلى بعض الرواة كما سيتضح إن شاء الله. إذن تارة نتطرق إلى جميع الأسماء كما هو المبنى الأول 388 راوي، وهكذا بالنسبة إلى تفسير القمي بناء على وثاقة جميع الرجال الواردين في تفسير القمي، يكون عدد الرواة هو 260 راوي من مشايخ علي بن إبراهيم القمي المباشرين وغير المباشرين. إذن الثمرة مختلفة وكبيرة. بناء على القول الأول يمكن توثيق 260 راوين بالنسبة إلى تفسير القمي، و 388 راوين بالنسبة إلى كتاب كامل الزيارة. وأما بناء على القول الثاني لكتاب كامل الزيارة، فإنه يمكن توثيق 30 رجلا فقط، فهم مشايخ ابن قولويه المباشرين دون المشايخ غير المباشرين. تذكرنا بالأمس أننا نبني على القول الثالث، فلا نستفيد من عبارة ابن قولويه توثيق خصوص المشايخ المباشرين فضلا عن توثيق جميع المشايخ من مباشرين وغير مباشرين، وبالتالي لا يعد كتاب كامل الزيارات من التوثيقات العامة، كما أن تفسير علي بن إبراهيم القمي لا يعد من التوثيقات العامة. إلى هنا ثبت لدينا أولا الطاطري التوثيق الأول وثمرته الفقهية قليلة جدا، وأيضا ثبت لنا مشايخ محمد بن أحمد بن يحيى العطار في نوادر الحكمة عدام استثني. وأما تفسير القمي وكتاب كامل الزيارات فلم يثبت لدينا، لكن بناء على رأي الحر العاملي في كلا المبنيين وهو وثاق جميع من ورد في تفسير القمي ووثاق جميع من ورد في كتاب كامل الزيارات تكون الثمرة كبيرة. توثيق 260 راوا في تفسير القمي وتوثيق 388 راوا في تفسير في كتاب كامل الزيارات، هذا على رأي المحقق المحدث الحر العاملي. وأما على القول الثاني لصاحب المستدرك وهو وثاقة خصوص المشايخ المباشرين لعلي بن إبراهيم القمي في تفسيره ولابن قولويه في كامل الزيارات، تكون الثمرة في 30 راوا بالنسبة إلى كتاب كامل الزيارات. ولو لاحظنا أكثر هؤلاء المشايخ 30 لوجدنا أن أكثرهم قد وثق في فهرست الشيخ الطوسي والنجاشي، فتكون الثمرة ضئيلة في بعض المشايخ النوادر والقلائل كالحسن بن الزبرقان وغير ذلك. هذه النقطة الرابعة والأخيرة، نذكر إحصائية ونذكر 30 اسم، ثم في الختام نذكر بعض الاختلافات في 3 موارد. نذكر الأسماء كما يلي بحسب الترتيب الأبجدي. طبعا في هذه المدونة تقرير بحث سماحة الشيخ حسان سويدان في كل رجل موجود أين روى عنه ابن قولويه وكم رواية، والسيد الخوي إن تطرق له موجود ما شاء الله حواشي كبيرة لا داعي لنقلها فإنها تطيل البحث والكلام. نعم لو يطبع التقرير أو الكتاب ممكن ذكر هذه الحواشي موجودة. ثلاثمائة وثمانية وثمانين على القول الثاني 30 وصاحب المحدث النوري 31. طبعا تفسير القمي على القول الأول 260 راوا. الرواة المشايخ المباشرون لابن قولويه، الأول أحمد بن عبد الله ابن علي أبو الحسين الناقد، الثاني أحمد بن علي ابن مهدي ابن صدقة. طبعا هؤلاء ولو برواية واحدة، مثلا الأول أحمد بن عبد الله ابن علي أبو الحسين الناقد روى عنه ابن قولويه رواية واحدة فقط، صفحة 131 الباب 17 الحديث الثامن. الثاني أحمد بن علي بن مهدي بن صدقة. الثالث أحمد بن محمد بن الحسن بن سهل. الرابع طبعا تعرفون طبقة جعفر بن محمد بن قولويه، طبقته طبقة تلميذ الكليني، هو تلميذ الكليني وهو تلميذ أبيه، أبوه من هو؟ جعفر بن محمد بن قولويه. إذن لاحظ معي صاحب كامل الزيارات جعفر بن قولويه، أبو محمد بن جعفر بن قولويه، يعني اسم جعفر ابن محمد بن جعفر ابن قولويه. الرابع جعفر بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله، والأصح ابن عبيد الله أبو القاسم الموسوي العلوي. الخامس الحسن بن الزبرقان الطبري، هذا لا بأس نبحثه بشكل يسير. روى عنه المؤلف في كامل الزيارة صفحة 348، الباب 76، الحديث 10. لم نجد لهذا الاسم ذكرا في الفهرستات وكتب الرجال.
طبعا مستوى
واحدة. لم نجد لهذا الاسم ذكرا في الفهرستات وكتب الرجال إلا شخصا واحدا ترجم له النجاشي، صفحة 50، رقم الترجمة 110. قال النجاشي: الحسن بن زبرقان أبو الخزرج قمي له كتاب. إلى أن يقول روى أحمد بن محمد بن خالد عنه، وترجم له الشيخ الطوسي في الرجال صفحة 425، رقم الترجمة 6121، لكنه ذكره باسم الحسين بن زبرقان قائلا روى عنه البرقي، وترجم له في فهرسته الشيخ الطوسي صفحة 152، رقم الترجمة 233. ووقع في أسانيد بعض الروايات، يمكن أن تراجع معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 318، لأن السيد الخوئي في نهاية الترجمة يذكر طبقته في الحديث، من روى عنه وروى عن من. طبعا من المستبعد كون هذا الشخص بنفسه شيخ ابن قولوه اللي هو الحسين بن الزبرقان، لأن الحسن والحسين، النجاشي ذكر الحسن والشيخ الطوسي ذكر الحسين.
شخصان؟
نعم.
شخصان.
لا، لأن ابن قولويه تلميذ الكليني، وهذا الشخص اللي هو الحسين بن الزبرقان يروي الكليني عنه بواسطتين، يعني في طبقة متقدمة على ابن قولويه. إذا الحسين بن الزبرقان شيخ ابن قولويه، يعني في طبقة الكليني، لأن ابن قولويه تلميذ الكليني، فأستاذ ابن قولويه في طبقة الكليني. لكننا نلاحظ أن الكليني يروي عن الحسين بن الزبرقان بفاصل طبقتين، بواسطتين. وعلى أي حال، فإنه لا طريق إلى الحكم بالاتحاد ولا ثمرة في توسعة الحديث عنه. السادس الحسن بن عبد الله ابن محمد بن عيسى بن عبد الله ابن سعد بن مالك الأشعري القمي. السابع الحسين بن علي أبو عبد الله الزعفراني. الثامن الحسين بن محمد ابن عامر بن عمران الأشعري القمي. التاسع حكيم بن داود ابن حكيم. الخامس عشر عبيد الله بن الفضل ابن محمد ابن هلال النبهاني، أبو عيسى الكوفي الطائي المصري. نعم،
العاشر
هذا. أحد عشر علي بن حاتم بن أبي حاتم أبو الحسن القزويني. طبعا طبعا كل واحد موجود في الحاشية أين روى عنه ابن قولوة طبقة في الحديث إلى آخره، لا داعي لإطالة البحث، ممكن مراجعة معجم رجال الحديث يكون واضح كل هذا. ثاني عشر علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي. الثالث عشر علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي. الرابع عشر علي بن محمد بن قولوي. الخامس عشر أنا العاشر قلت 15 هذا هو 15. الخامس عشر ذاك العاشر علي بن محمد بن يعقوب بن إسحاق الصيرفي الكسائي الكوفي. السادس عشر القاسم بن محمد بن علي بن إبراهيم الهمداني، الأصح الهمداني من قبيلة همدان اليمنية. السابع عشر وكما يقول العراقيين صوت محمد بن أحمد بن إبراهيم، وهو نفسه محمد بن أحمد بن سليمان. الثامن عشر محمد بن أحمد بن الحسين العسكري الزعفراني أبو عبد الرحمن. التاسع عشر محمد بن أحمد بن علي بن يعقوب، وهو نفسه محمد بن أحمد بن يعقوب. عشرون محمد بن جعفر القرشي الرزاز الكوفي. 21 محمد بن الحسن بن علي بن مهزيار. 22 محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد الذي هو أستاذ الصدوق. 23 محمد بن الحسين بن مت الجوهري. 24 محمد بن عبد الله بن جعفر الحمير القمي. 25 محمد بن عبد الله بن علي الناقد. 26 محمد بن عبد المؤمن. 27 محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه أبوه، يعني هو اسمه محمد، اسمه جعفر بن محمد بن جعفر ابن موسى ابن قولويه. 28 محمد بن أبي بكر همام بن سهين أبو علي الإسكافي. 29 محمد بن يعقوب الكليني ثقة الإسلام صاحب كتاب الكافي. 23 هارون بن موسى التلعكبري. 30 هارون بن موسى التلعكبري، طبعا التلعكبري أطبقت الكلمات على تجليله وتبجيله، وهذا الشيخ هو من أجلة مشايخ الإجازات عند الشيعة، وهو حلقة الوصل لكثير منها. أكثر الإجازات تمر بالتلعكبري. عموما أستاذ المفيد، نعم معاصر الكليني أستاذ المفيد. وهنا كلمات، الكلمة الأولى ربما يتوهم كون الشيخ الجليل محمد بن الحسن الصفار شيخا للمؤلف جعفر بن محمد بن قولوي، فقد قال المؤلف حدثني محمد بن الحسن الصفار، تراجع كامل الزيارة صفحة 71 الباب 8 الحديث 3، لكن الظاهر أنه توجد واسطة بين المؤلف وبين الصفار، والظاهر أن الواسطة هي شيخ الصدوق محمد بن الحسن بن الوليد، لأن المؤلف قد أكثر الرواية عن الصفار بواسطة محمد بن الحسن بن الوليد، وقد ورد في كثير من الأسانيد حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن الحسن الصفار. تراجع كامل الزيارة صفحة 173 الباب 27 الحديث 8، وكذلك كامل الزيارات صفحة 174 الباب 27 الحديث 10، وكذلك كامل الزيارات صفحة 215 الباب 36 الحديث 6. ولعل وحدة الاسمين، لأن اثنين محمد بن الحسن، محمد بن الحسن ابن الوليد يروي عن محمد بن الحسن الصفار، وحدة الاسمين حذفت الواسطة الأولى، قالوا جعفر بن محمد بن قولوة عن محمد بن الحسن، تبادر إلى الذهن الصفار، والحال أنه محمد بن الحسن ابن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار، هو عن نفس الصفار.
أنا بدي
أسحاني. لعل الذي أوجب سقوط الواسطة هو وحدة الاسمين، والذي يبعد رواية ابن قولوة عن الصفار أن الصفار وباتفاق الكلمات قد توفي سنة 290 هجرية، وشيخنا المؤلف ابن قولوة على أقل الروايات توفي سنة 367 هجرية، فمن البعيد رواية ابن قولوة عن الصفار مباشرة. ومما يؤيد ذلك أننا لم نعثر على رواية واحدة فقط يروي فيها ابن قولوة عن الصفار مباشرة، ويمكنك أن تتتبع في كتب الأحاديث والروايات. عموما لا ثمرة لهذا البحث، لأن كلا الشيخين ثقة، محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الصدوق في سماء الوثاقة، وكذلك محمد بن الحسن الصفار في سماء الوثاقة، لأن الثمرة الآن من هو شيخ ابن قولوة لكي نوثقه، وكلاهما ثقة، أصلا أكثر 30 ثقة. الكلمة الثانية، ربما توهم البعض كون أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري من مشايخ المؤلف المباشرين، طبعا واضح لديكم أحمد ابن إدريس أبو علي الأشعري هو شيخ الكليني، والكليني هو شيخ لابن قولوة، فكيف يروي ابن قولوة عن شيخ شيخه مباشرة؟ والظاهر أن أصل ذلك هو من المحدث النوري، حيث ذكره شيخا له في خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 255، وتبعه غيره عليه، فراجع كليات في علم الرجال للسبحاني صفحة 202 ووصول علم الرجال للشيخ الداوري صفحة 185. لا لا، أحمد بن إدريس نفسه أبو علي الأشعري بالكلية وكل شيء. لا
بس
شيخنا
هذا الشيخ مباشر،
ممكن إذا عمره طويل، ولكن الكلام حين في الصغرى وليس في الكبرى، ممكن أن التلميذ يدرس عند أستاذه وأستاذ أستاذه، ممكن هذا ليس ببعيد، وإنما الكلام بالنسبة إلى الصغرى الآن، يعني هل أدرك ابن قولوة أستاذ أستاذه أبو علي الأشعري الآن؟ نكمل البحث لا تستعجلوا. والظاهر أن الذي أوقع المحدث النوري في هذا الوهم هو ما ورد في كامل الزيارات من قول القائل حدثني أحمد بن إدريس، اتراجع نسخة كامل الزيارات النجفية المحققة من قبل العلامة الأمين صاحب الغدير صفحة 250. والظاهر أن هذا الكلام حدثني أحمد بن إدريس زيادة تلميذ المؤلف الحسين بن أحمد بن المغيرة، كما نبه على ذلك في النسخة الخطية الشيخ الأميني صفحة 250 مبين. طبعا هذا التعبير حدثني أحمد بن إدريس ورد صفحة 432 الباب 82 الحديث 9. ومما يؤيد ذلك أن المؤلف قد روى عن أحمد بن إدريس كثيرا في الكتاب وكل موارده مع الواسطة، يعني لا يوجد مورد واحد جعفر بن محمد بن قولوه يروي مباشرة عن أحمد بن إدريس من دون واسطة، فقط هذا المورد ونبه عليه العلامة الأمين أنه من زيادة تلميذ بن قولوه. بعد مما يؤيد ذلك أننا لم نعثر على رواية واحدة لابن قولوه عن أحمد بن إدريس مباشرة في جميع كتب الحديث. يمكن تراجع كتاب معجم رجال الحديث الجزء الخامس صفحة 407. لم يروى عنه. الكلمة الثالثة، ذكر السيد محمد علي الأبطحي رحمه الله في كتابه تهذيب المقال الجزء الرابع صفحة 440 الحسين بن أحمد بن المغيرة، ذكره من مشايخ المؤلف، والظاهر أن هذا وهم نشأ مما ورد في كامل الزيارات صفحة 460 الباب 90 وذكره المحقق في الحاشية، قال الحسين بن أحمد ابن المغيرة، إلا أن الصحيح أن هذا الرجل حسين بن أحمد ابن المغيرة هو تلميذ المؤلف. وقد أضاف هذا الحديث إلى الكتاب كما ربما أضاف غيره كالذي تقدم في الكلمة السابقة الكلمة الثانية أضاف التلميذ. ومما ينبه على ذلك ما صدر به الباب 88 صفحة 444، راجع كامل الزيارات المحقق من قبل العلامة الأميني صفحة 59 وراجع خاتمة المستدرك الجزء الثالث صفحة 248. وكيف كان؟ فالظاهر أن هذا الشخص الذي ترجم له النجاشي موثقا له عليه، فلا ثمرة عملية، لا توجد ثمرة عملية، هذا الرجل ثقة، أنت تريد تبحث تلميذه والله أستاذه، المهم هو ثقة على كل حال. راجع النجاشي صفحة 68 رقم الترجمة 165. هذا تمام الكلام في بحث كتاب كامل الزيارات، واتضح أن الصحيح بالنسبة إلى هذه التوثيقات العامة أن تفسير القمي وكامل الزيارات لم يتم الدليل على كونهما من التوثيقات العامة. نعم، دل الدليل على أن كتب الطاطري الفقهية من التوثيقات العامة، وكذلك دل الدليل على أن الرجال الواردين في نوادر الحكمة ثقات، عدا نستثني. هذا تمام الكلام في التوثيقات الأربعة المتقدمة، الأول والثاني تم، الأول الطاطري والثاني رجال نوادر الحكمة، والثالث والرابع لم يتم تفسير القمي وكامل الزيارة. الكتاب الخامس كتاب فهرست أسماء مصنف الشيعة للنجاشي، وهو البحث المعهود، هل جميع مشايخ النجاشي ثقات أو لا؟ وسيتضح أن الصحيح هو أن جميع مشايخ النجاشي ثقات. إذا قال النجاشي فصدقوه فإن القول ما قال النجاشي. طبعا هذا مو تام هذا الكلام، هذا فقط دعاية. أن الصحيح أن النجاشي كما سيأتي توثيقه تام حجة، ولكن تضعيفه ينظر فيه، لأنه من القميين، والقميون قد يتساهل في الطعن بالغلو والارتفاع. ولكن ليس هذا هو بحثنا. بحثنا هل جميع مشايخ النجاشي ثقات أو لا؟ سيتضح أن جميع مشايخ النجاشي ثقات، وقد علم ذلك من طريقة عمله. طبعا هو لم يصرح جميع مشايخي ثقات، ولكن سيتضح فيما بعد من طريقة عمل النجاشي وتصريح النجاشي حينما يقول رأيت هذا الشيخ وسمعت منه كثيرا، فلما رأيت أصحابنا يغمزونه تركت الرواية عنه إلا في واسطة بيني وبينه. هذا يتضح أنه لا يروي مباشرة عن شخص مطعون بنظر الأصحاب، فضلا عن نظره، وأثنى على الشيخ ورأى وسمع منه، بمجرد أن رأى الأصحاب يغمزونه لم يروي، توقف في الرواية المباشرة. الكتاب الخامس وثاقة جميع مشايخ النجاشي يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.